الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بعنوان إصلاح المجتمع. وقد وصلنا إلى الحديث 11 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل. كما قلنا ونقول، إن الإسلام كدين جاء من أجل إصلاح المجتمعات، جاء من أجل البناء لا من أجل الهدم. من هنا إذا نظرنا إلى نصوص القرآن والسنة بفهم سديد لرأينا أن الصفة الغالبة على المنهاج الرباني أنه يدعو إلى الإصلاح. من هنا يقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا بمعنى ابتعدوا ولا تقربوا، ابتعدوا ولا تقربوا. ولفظة الاجتناب في لغة العرب من أعلى درجات التحريم، من أعلى درجات التحريم. فمعنى الاجتناب عدم الاقتراب مطلقا. ولذلك عندما تحدث القرآن الكريم عن تحريم بعض الأشياء المهلكة والمضرة جاء بلفظة الاجتناب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. لماذا فاجتنبوا؟ لأن مجرد الاقتراب من هذه المهلكات وقوع في الحرام. مجرد الاقتراب، الخمر مثلا، حتى وإن كنت أنت لا تشرب الخمر، إن اقتربت منها وقعت في الحرام. مجرد الاقتراب، أن تحمل مثلا زجاجة خمر، ارتكبت كبيرة من الكبائر. مجرد الحمل وأنت لا تشرب، أن تجلس مثلا على مائدة عليها الخمر وقعت في الحرام حتى وإن كنت لا تشرب. لماذا؟ لأن القرآن يقول فاجتنبوه، فالاجتناب معناه عدم الاقتراب مطلقا. مجرد الاقتراب وقوع في الحرام، وقوع في الحرام، لدرجة أن من العلماء المعاصرين من يقول وأن من تشبه بصنيع من يشربون الخمر حتى وإن كان يشرب اللبن أو الماء وقع في الحرام. كيف ذلك؟ اعتاد هؤلاء الذين يشربون الخمر يقول لك في صحتك ويضرب بين الكسين، فأنت إن كنت تشرب اللبن الملش وقلت لأخيك في صحتك وقعت في الحرام، لأنك تشبهت بمن يصنعون الحرام فوقعت في الحرام. شوف، مجرد بس في صحتك وانت بتشرب ايه؟ لبن، بتشرب الماء، وقعت في الحرام لأنك تشبهت بهؤلاء المفسدين الذين يتعاطون الحرام ويجاهرون به. من هنا إخوتان ندرك أن كلمة الاجتناب إذا سمعناها في كتاب ربنا أو في هدي نبينا معناها أن هذه الأمور التي أنت مأمور باجتنابها في أعلى درجات التحريم، ولذا يحرص نبينا على سلامة المجتمع المسلم فيقول لأتباعه اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات أي المهلكات، المهلكات. قبل أن نبين تلك المهلكات نستنبط أدبا من هذه اللفظات الطيبات في بادئ الحديث. هذا الأدب هو حرص المربي على من يربي، حرص المربي على من يربي. نبينا أعظم المربين، فكان حريصا كل الحرص على من يربيهم، أن يأمرهم بالخير وأن ينهاهم عن الشر. وهذه دعوة لكل مرب أن يتقي الله في من يربي. فمثلا الأب، نقول أيها الأب اتق الله في أبنائك، فأنت مسؤول يوم القيامة عنهم. اتق الله في ولدك، علمه الحلال وكن له وقاية من الحرام، ربه على مكارم الأخلاق وعلى العمل لهذا الدين العظيم، فأنت مسؤول. نقول لكل أم اتق الله في أولادك، فأنت مربية ومسؤولة عمن تربين من أبنائك وأولادك. نقول لصاحب العمل اتق الله في من يعمل عندك، فأنت مسؤول عنهم يوم القيامة، فلا تظلم، لا تأكل المال. نقول للمعلم اتق الله في من تعلم من تلاميذ وطلبة علم، فأنت مسؤول عنهم. نقول للداعية والعالم اتق الله في من تربي وتعلم، كن حريصا على أن تعلمهم الخير وعلى أن تجنبهم الشر، ولا تداهن ولا تنافق، إياك إياك أن تميل مع من يميل لغرض دنيوي أو لمصلحة ما، فأنت مسؤول يوم العرض على خالق السماء والأرض. ولذا إخوة الإيمان والإسلام في الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف حرص المربي يا جماعة على من يربي. ابن عباس كان غلاما صغيرا فيعلمه العقيدة الصحيحة، خايف عليه، بدل ما نفرح كده أن أولادنا حافظين الأغاني والميوزك ونفرح أن ابننا حافظ الإعلانات التلفزيونية ونفرح ان الولد بيشتم عمه وبيسب جده وبرافو يا حبيبي ايوه كده خليك راجل زي ابوك في قلة الادب يعني. ونفرح ان الطفل ماسك السيجاره ان شاء الله الواد طالع كده خد يا واد اشرب. سبحان الله العظيم نفسد ابناءنا بايدينا. لما يرن الهاتف عندي في البيت قوم يا احمد قول بابا مش هنا فبعلمه الكذب. فاحمد فطرته نقيه يروح ماسك السماء يقول ايه بابا بيقول لك هو مش هنا يبقى انت علمته ايه الكذب. ليه بتكذب قدام ابنك؟ لماذا الكذب؟ انت بتفسد ولدك وانت لا تدري. تعالى يا حماده ودي لك شوكولات يجي حماده ما يلاقيش شوكولات كذب علمته الكذب. المراه عندما وقفت بجوار النبي تقول لابن الله تعالى اعطيك تمر تعالى هدي لك بلح يا ابني. سالها النبي هل معك التمر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن معك التمر كتبت عليك كذبة كتبت عليك كذبة. حرص على الأطفال على الأبناء ازاي نربيهم على الإسلام. فإياك إياك أن تفسد ولدك وأنت لا تشعر. أنت تعلمه صفات في صغره ثم تلقي باللوم عليه عند كبره. أنت المسؤول أنت من ربيت. ولذا قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده أبوه. أنت اللي بتربي وأنت اللي بتعلم وأنت اللي بترسخ القيم والآداب. وذكرت لكم من قبل قصة النخلة المعوجة في قصيدة أحمد شوقي رحمه الله. بيحكي لنا كده موقف في قصيدة عايز يعرفني يا جماعة نهتم بأطفالنا في الصغر ونربيهم على الإسلام. فبيقول ايه بقى؟ بيحكي قصة طفلة صغيرة ماشية مع أبيها في بستان في غابة في حديقة. فبيقول بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الشجر صارت مها طفلة اسمها مها مسرورة مع والد حان أبر فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر. وهم ماشيين كده في الغابة طفلة بقى شافت نخلة معوجة فهي طفلة عقلها صغير فتناولت حبلا وقالت يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. يعني يا أبي انتظر كده نربط النخلة بالحبل ونشدها من الجهة الأخرى عشان تعتدل عشان يكون منظرها جميل. فتبسم والدها وقال فات الأوان ولا مفر. قد ينفع التأديب والتعليم في سن الصغر والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. قال لها يا بنت خلاص الوقت فات النخلة دي كبرت وهي معوجة ما ينفعش نعدلها. ليه؟ كنا ممكن نعدلها امتى وهي لسه نبتة صغيرة. يجي الفلاح المزارع يزرع النخلة لما تبدأ تظهر على وجه الأرض يعمل لها ايه سندات يجيب له حم من الخشب ويربطهم على جانبي النخلة فتطلع ايه معتدلة. إنما لو سابها هتميل وتتعود فلو اتعوجت ما ينفعش نصلحها. نصلحها نكسرها بقى نقطعها ده إصلاحها. فيقول لك انتبه 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 الأطفال الأطفال. فلما سيدنا النبي يقول لنا اجتنبوا بيبين لنا مدى الحرص على الأمة كيف كان النبي علينا حريصا صلى الله عليه وسلم. عشان تعرفوا قدر نبيكم ومنزلة حبيبكم اجتنبوا السبع الموبقات. بيقول لك اوعى تقترب انا خايف عليك خايف عليك من النار خايف عليك من العذاب خايف عليك من الشقاء. اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات وذكرها على الترتيب التالي، قال: الشرك بالله. الشرك هو أعظم المهلكات، لأنه باختصار شديد لا يغفر، وصاحبه مخلد أبد الآبدين في النار والعياذ بالله. إيه معنى الشرك يا جماعة؟ الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك من حجر أو شجر أو بشر، فتصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ديوان لا يغفر أبدا، فمن عاش مشركا ومات مشركا خلد في النار، خلد في النار أبد الآبدين. ومن الشرك إخوتاه الخفي والجلي. الشرك الخفي معناه الرياء في العمل، الرياء في العمل، يعني تعمل العمل من أجل الناس لا من أجل رب الناس. تيجي تدي درس لي يا شيخ سيد عشان الناس يمدحوني، يثنون علي، يقولوا علي ما شاء الله فقيه، ده هدفك يا شيخ سيد، هذا شرك وعملك ليس بمقبول. عامل زي الشمعة اللي بتحترق تاكل نفسها وتنور لغيرها، ما استفادتش غير انها اهلكت نفسها. شايل الشمعة تنورها كده صح، تنور لمين؟ للناس. طب هي حالها ايه؟ تحترق، مشكلة كبيرة. شوف يا جماعة ضرر الشرك الخفي. بتيجي المسجد ليه؟ عشان الناس، قدام الناس ليه نشيط قوي في العمل، بعيد عن الناس كسلان ما يشتغلش. رياء، رياء، شرك. قدام الشيخ ما شاء الله عليه ولي ورع تقي، بعيد عن الشيخ يشرب السجارة، الله الحكاية، ويعصي ويخالف. ايه اللي بيحصل لك؟ رياء، بيعمل من أجل الناس، يستحي من الخلق ولا يستحي من الخالق. شرك، شرك في القلب، اسمه شرك خفي غير ظاهر. ومن الرياء ترك العمل مخافة الرياء، رياء. خلي بالك قوي عشان الشيطان بيجتهد على بعض الناس، يقول له عملك ده فيه رياء، يقول ما يشتغلش، لو كان خايف من الرياء. هو ده الرياء يعني. يجي للشيخ يقول لك ما تديش درس بقى انت مرائي. صح، بلاش ادي درس لحسن انا مرائي. هو ده الرياء. يبقى خلي بالك من القاعده دي، ترك العمل مخافه الرياء، رياء. فاهمين الكلام ده؟ يعني اقربها شويه. حضرتك جاي تصلي، فانت متعود تصلي بخشوع وخضوع وتخشع في الصلاه، يجي يقول لك ايوه ايوه يا اخويا، ايوه، طول كده بقى في الركوع والسجود ده عشان عليك ان انت خاشع، تروح انت ايه مقصر. هو ده الرياء. يبقى انت مرائي لانك استجبت لمين؟ للشيطان، لعب بيك، لعب بيك. فبعض الناس في بدايه الالتزام يبدا يتحرك يعمل اعمال معينه الخايف لا يكون مرائي، يبقى هو ايه؟ مرائي. هو مرائي لأنه لو كان مخلصا ما التفت للناس. أنا بعمل لمين؟ لله، ماليش دعوة بالناس بقى. قالوا ما قالوش أنا بشتغل من أجل مين؟ الله. واضح يا جماعة؟ فترك العمل مخافة الرياء رياء، وده شرك خفي موجود في القلوب، مرض مرض. وياما أعمال ضاعت بسبب الرياء، وياما أعمال طرد أصحابها بسبب الرياء، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش قيمة. فأنا بقول لك خلي بالك لما تعمل، اعمل لمن؟ لله. اوعى تعمل عشان خاطر الشيخ سيد شايفك. أنا اللي بقول لك اوعى اوعى لما تيجي تشتغل اشتغل من أجل مين؟ الله بس. وعليك أن ترجو الأجر والثواب من عند من؟ من عند الله. ما تنتظرش حد يشكرك على عمل عملته للإسلام، خلي أجرك على مين؟ على الله. خلي أجرك على الله، اوعى تكون بتعمل من أجل كلمة، كلمة شكر، لا أنا بعمل لله. واضح يا جماعة؟ يبقى ده اسمه الشرك الخافي، إنك تعمل العمل سمعة وشهرة ورياء. تتحب تتجمل قوي قدام الناس، ومنه يا جماعة مرض آخر اسمه حب الظهور. عايز دايما تتقدم تكون في الأول، وربما يكون من غير تأهيل، شهوة. في مقام العلم مثلا تجد كتير من الناس ما عندوش علم ويتكلم بالعلم ويفتي في الدين، ده مريض بمرض اسمه حب الظهور. حب ايه؟ الظهور. عايز يتكلم، نقول لا، في الدين لا يتكلم إلا من كان مؤهلا. اسمع كلام، اسمع كلامي أوي، في الدين لا يتكلم إلا من كان مؤهلا، إلا من كان متخصصا، إلا من كان متقنا، لأن ده دين. إنما الدين قال الله قال رسوله. نسمع بعض الناس يهون من شأن السنة، دي سنة دي سنة، وقعتك مش فايدة، ده انت كده ضيعت نفسك. بتفتي ليه من غير علم؟ يعني ايه سنة؟ ايه معنى السنة؟ طريقة النبي، هدي النبي، فعل النبي، قول النبي، حياة النبي. سنة مش مشكلة، سنة سنة. فيبدأ يزهد الناس في عمل ايه؟ السنة، بجهل منه، فيتحمل الوزر كاملا يوم العرض على خالق السماء والأرض، لأنه اتكلم في الدين غير علم. نقول له يا مسكين أين أنت من قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا مسكين أين أنت من قول الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يا مسكين أين أنت من قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. يا مسكين أين أنت من قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا مسكين أين أنت من قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كثير من الناس يعني يتكلمون في الدين بغير علم ويتطاولون، ده مش بس كده، ده كمان ممكن يتطاول في وجود العلماء. إيه مثلا واحد يسألني سؤال تلاقي اللي جنبي هو اللي بيجاوب، سبحان الله، أبص له كده واسكت، سبحان الله العظيم. يا ابني جاي يسأل الشيخ، هو جاي يسأل مين؟ الشيخ. أنت بتتكلم ليه؟ إيه اللي دخلك أنت؟ يقول أصلا. فده مرض، مرض، امسك لسانك قل له اسكت اسكت، الله يكرمك هتضيعني، اسكت انت خالص وتعلم. يبقى أنا عندي شرك خافي جوه القلب، مرض. رحم الله الإمام مالك، كان له فتوى حلوة وتعجبني قوي، يقول لنا يا جماعة إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. يقول لك اللي يخش كده على الإمام غير مؤهل مفكرها بالدراع، مالك يقول لك اضربوه على رأسه بالنعال. نعم، لأن الصحابة كانوا يفرون من الإمامة، بيهربوا الصحابة، يعني أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، أنت تتقدم ليه من غير علم؟ بتتكلم في الناس بالدين ليه من غير علم؟ روح اتكلم في الدنيا براحتك، اوعى تيجي عند الدين نقول لك لا ده دين. والدين يا جماعة متين، قال علي إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق. اوعى تسمع لك حديثين ثلاثة فكرت نفسك عالم. أيوة دي بتاعت مين بقى؟ بتاعت الشيطان، نفخك، ولو اتنفخت يا حل أي شك هتفرقعك، فخلي بالك قوي، خلي بالك، انتبه، اتعلم أن تكون متواضعا. احفظوا الحكمة دي يا جماعة، السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. قلت لكم الكلام ده قبل كده، اللي بيزرع القمح يبص على سنبلة القمح كده، اللي لقيها طالعة لفوق وبتشوك فاضية مفيهاش حاجة، إنما اللي مليانة بالحبة عاملة إيه؟ نايمة على الأرض لأنها مليانة متواضعة. فلما تلاقي حد في مقام العلم بيجرحك وبيشوكك يعرف إن هو إيه؟ فاضي ما عندوش علم، لأن العالم يتواضع. بعضنا بيبتلى بمرض النقد بدون علم. أنا قلت واعي الشباب عشان يخلي باله. جاني في تاني يوم العيد شاب واقتحم عليا كده ودخل بلا سلام ولا كلام، وقال لي يا شيخ، قلت له اتفضل، وأنا مبتسم. قال لي الصوتيات وحشة قوي، ما سمعناكش وانت بتتكلم. ماشي، قلت له اللي بعده خلي بالك بقى، وبعدين وانت بتكلمنا انت ما كنتش متجه لنا بوجهك زي ما كان النبي بيعمل. قلت له كويس، اللي بعده، هات اللي بعده. قال لي بعض الاخوة بينكروا عليك ان انت بتطول شوية في الركوع في الصلاة. قلت له كويس، اللي بعده، هات اللي بعده. خلي بالك ده عمال يرص وانا مبتسم وبسمع له. اللي بعده، قال لي حضرتك بتطول والنبي امر بالتخفيف. فبعد ما خلص الاربع النقد ده قلت له انا اسمي سيد عبد العاطي امام الجمعية الاسلامية بالزارلاند، صار بروكن بالمانيا. بص لي كده متعجب، قلت له يعني يا اخي سلم قبل ما تتكلم وتعرف عليها الاول، هذه واحده مخالفه منك عديها. ثانيا حضرتك متخصص في الشرح شغالي حضرتك؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انا بسألك، انت متخصص عشان تيجي تنقدني؟ طلع بعيد خالص، ملوش دعوه بحاجه خالص. قلت له طب هنعدي دي. ثالثا، اللي ينقد لازم يكون متخصص. اولا حبيب قلبي، الصوتيات عشان النهارده في حفله عيد والاصوات كثيره جدا جدا، فده امر عادي نعديها. ثم مش من تخصصي انا، انت المفروض لو انت بقى ليك علاقه بالصوتيات تيجي تقول يا جماعه انا مهندس صوتيات، بعد اذنكم هاجي اصلح الصوتيات عندكم، او اشوف حد مهندس صوتيات يجي يساعدنا، لان المكان ده مكان مين؟ الله. دي واحده. اثنين، حضرتك بتقول لي انت ما توجهتش بوجهك للناس او انت بتتكلم باصص للارض. قلت له كلام جميل، انا والله عندي يا اخي فيها امر شرعي. قلت له اولا انا ما كنتش بدرس علم، انا كنت برد على فتوى البعض المصلين قبل الصلاه على حكم لعب الاطفال في المسجد، واللي كان سالني كان الجهه دي، فانا كنت باصص بجهتي كده عشان اللي سالني، ما كنتش بدرس علم. هذه واحد، يعني انا كنت برد على فتوى. ثلاثه، يا اخي كان شيخ الاسلام رحمه الله اذا تحدث الى الناس اغمض عينيه حياء وتواضعا، فهلا شققت عن صدري؟ لماذا عندما أتكلم أنظر إلى الأرض حتى تنقد؟ أربعة، بتقول لي بتطول في الركوع، أنت حضرتك من رواد المسجد؟ قال لي لا ده أنا زائر. قلت له كيف تتحدث عما لا تعلم؟ قال لي البعض بيقول. طب اللي بيقولوا دول؟ أنا وأنا راقي حبيب قلبي بسبح ثلاثا فقط، وبعد كده بقول الأذكار اللي ورد عن النبي فقط. ومعروف حبيبي إن في الركوع كان النبي أحيانا يسبح 11 تسبيحة، فأنا لو سبحت زي النبي محدش هيصلي ورايا تاني. والنبي يا ابني قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإحنا يا ابني بنخفف قوي. خامسا يا ابني، بنتكلم النبي قال خففوا، أنت عارف النبي قال خففوا ليه؟ قال لي مش عارف. طب بتتكلم ليه؟ أنا مش عارف بتتكلم ليه. حديث معاذ يا ابني في التخفيف، لأن معاذ صلى العشاء الأخيرة في الركعة الأولى قرأ بسورة البقرة كاملة، والحديث عند الإمام مسلم. معاذ بن جبل كان يصلي العشاء خلف النبي، وبعد كده يروح إلى قومه يصلي بهم إماما العشاء الأخيرة. واضح؟ فمعاذ بيصلي العشاء بقى، فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة كاملة ولم يركع بعد. راجل بيصلي وبيصلي ورا معاذ، يا عين الراجل مزارع، قال لك أربط الجملين في السقي يروا الأرض على ما أصلي العشاء وأرجع. فطبعا لما معاذ صلى بالبقرة كاملة ده زمان الأرض غرقت والمية هتوصل للمسجد. خلي بالك يعني في خراب بيوت وضياع اقتصاد أمة. فالراجل عمل إيه وهو بيصلي خلف معاذ؟ قال تركت ناضحية، يعني أنا سبت الجمالين بيروي الأرض، ده زمان الأرض غرقت. فعمل إيه الرجل؟ ترك معاذ يصلي وبدأ هو يركع ويسجد ويكمل صلاته لوحده ويسلم وجري يلحق الأرض. بعد ما سيدنا معاذ خلص الصلاة حكوله اللي كانوا بيصلوا جنب الرجل ده عمل كذا كذا، معاذ اتهمه بالنفاق رضي الله عن معاذ. الكلمة وصلت للرجل، معاذ قال عنك ان انت منافق. الرجل على طول هو عارف ردم الأبيار ما بيشيلش، راح للنبي على طول قال إن معاذا قال في كذا وكذا، وحكى له القصة. النبي استدعى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممتم فخففوا، فإن في الناس المريض والضعيف وذل حاجة. الراجل اللي وراك ده عنده مصلحة، هتضيع الأرض يا معاذ، وذل حاجة. يبقى ادي يا ابني التخفيف عشان صلى البقره كامله. ثم ان عند البخاري يقول ابو هريره كان النبي يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالمئة آية. هذا التخفيف بتاع النبي في الركعة بمئة آية وإحنا بنصلي والشمس وضحاها. النبي صلى المغرب بصورة الأعراف كاملة. هذا التخفيف بتاع النبي. فبصلي كده وقال لي أنا آسف. قلت له ولا يهمك أنا متعود على كده. بس مشكلتك أن أنت صدمت معايا. أنا ما بعديش حاجة. اللي بيتطاول نقول له عيب ما تطاولش، خليك مؤدب واحترم نفسك. قلت له على فكرة رب ضرة النافعة، دي هتعلمك اوعى تروح للشيخ بعد كده وتنقضه إلا بعلم، ولما تيجي مع شيخ تكلمه اعرض الأمر اللي في صدرك في صورة سؤال واستفسار وخليك مؤدب. You understand me? Yes. Okay. احنا في ألمانيا بقى نتكلم شوية لغة. فيا جماعة إسلامنا حلو، يقول لك لا تتكلم قبل أن تتعلم، ولازم تعرف من تكلم قبل ما تتكلم. أنا لما أروح لفلان لازم أعرف مين فلان عشان أكلمه إزاي. أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، اعرف بتكلم مين وبتتعامل مع مين، لأن الشيطان بينفخك يصور لك إن أنت ممكن تنقد الشيخ. روح قول له. وطبعا بقى جنب منه اتنين تلاتة لقين نصروه. فأنا بعلم شبابنا، يا شباب تعلم قبل أن تتكلم، واعرف مع من تتكلم، وأنزل الناس منازلهم، فإن نبينا يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره، أو كما أخبر النبي الأمين. فالشيطان ينفخك ساعات، وساعات بقى يخليك تقع في الغيبة، بدل ما تيجي تقول للشيخ تتكلم من ورا الشيخ، ودي أشد وأعظم. خلي بالك قوي، خلي بالك قوي يا جماعة، أنا بنبي عشان بحبكم في الله. لما أنت بتيجي تتكلم عن داعية من الدعاة أو عالم من العلماء في ظهره، أنت لا تتكلم عن شخص، بل أنت تصد عن سبيل الله. أنت بتصد عن سبيل الله ليه؟ لأنك بتقفل باب أمام دعوة، بتزهد الناس في العلم، بتنفل الناس من العلم، فوقعت في غيبة وليست ككل غيبة. ولذا قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله إياكم ولحوم العلماء إن لحومهم مسمومة، إياكم ولحوم العلماء إن لحومهم مسمومة. اللي عاملين يجرحوا في الدعاء ويطعنوا في العلماء ويتطاولوا ويقلوا أدابهم، فلان ده مين؟ فلان ده مين؟ فلان ده. ويمكن لو سألت اللي بيجرح ده قل لي حبيب قلبي نواقض الوضوء ايه؟ ها ها، طب بتكلم عن العلماء ليه؟ بتجرح رموز أمة ليه؟ وانت ما بتعرفش تخش الخلاء بتجرح في العلماء ليه؟ You understand me? فده كل جماعة مداخل شيطانية. فالنبي يقول لك احذر بقى، يقول لك إياكم والشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء في العمل، الرياء في العمل. لأن أنت لما بتغتاب حد أو كده ده رياء، سمعة بين الناس. قال يعني أنت واتفاهم بتطعن عالم، بتطعن شيخ، ما هو ده رياء. نفسك الخبيثة سولت لك هذا، أن أنت ممكن تطعن وتجرح وتقول وتتكلم، فوقعت في إيه؟ في الشرك الأصغر. في بقى الشرك الجالي مش الخفي بقى، جالي يعني ظاهر. منه يا جماعة النذر لغير الله، زي النذر للأموات وأصحاب الأضرحة والقبور والأولياء، شرك أكبر ده لو اعتقدته خرجت من الملة، لأنك صرفت نوعا من العبادة المستحقة لله لغيره جل وعلا. الطواف حوالين قبور الأولياء ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستعانة بهم شرك أكبر إن اعتقدت. إتيان الكهنة والعرافين والدجالين وتصديقهم فيما يقولون، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. اعتقاد أن بعض الجمادات لها نفع أو ضر، زي يقول لك امسك الخشب من الحسد خمسة وخميسة، ها؟ شرك. الحالف بغير الله والنعمة الشريفة والكعبة ورحمة أمي ورحمة أبوي والنبي والنبي نصلى على النبي والمية الطاهرة بذمتك ونعمة ربي والأمانة والأمانة والأمانة، ها؟ وبعدين السواقين وحياة الطريق اللي أنا ماشي عليه ده شرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله. ما توحد الله يا مسلم. بدأ بالشرك لأنه أعظم المهلكات. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ثنى بالسحر، والسحر لأن السحر يجمع بين الكفر بالله والإضرار بالناس. وهذا يحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة إن كان في العمر بقية إن شاء الله، غدا قبيل المغرب بساعة، لأن غدا الاثنين صيام نافلة وأنا أصوم الاثنين والخميس. فإن شاء الله درسونا غدا قبيل المغرب بساعة، ولا عايزينه بعد العصر سكت ومش عايزين حاجة خالص
ساعة قبل المغرب،
ساعة قبيل المغرب إن شاء الله نواصل حديث نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم خلقنا بأخلاق نبينا وأدبنا بأداب القرآن الكريم واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.